الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، في حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا كتابي المبارك، وهو شرح العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى على هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين من كلام سيدي المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الحافظ النووي رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
إن كذب الأول.
نعم. وإن كذبا وكتما. وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
هو هنا لا أحفظه، لكن شوف كذا في رواية إن كتما، تقديم كتما، اللي عندنا مكتوب هنا كتما. نعم. كتما وكذب. شوف في رواية كذا. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: البيعان أي البائع والمشتري، وأطلق عليهما اسم البيع من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر. فالبيعان يعني البائع والمشتري. وقوله بالخيار أي كل منهما يختار ما يريد ما لم يتفرقا، أي ما دام في مكان العقد لم يتفرقا فإنهما بالخيار. ومثاله رجل باع على آخر سيارة
والبيعان كما قال هنا البائع والمشتري، وأطلق عليهم البيعان تغليبا كما يقال القمران العمران، وهذا جاري في لغة العرب، وهذا جاري في لغة العرب، أو الأسودان، فهذا جاري في لغة العرب، أو يقول لأن كل واحد منهم يمد للآخر ذراعة. وفيه أن البيع إنما يكون بين اثنين بإيجاب وقبول، بعتك اشتريت، أو يكون بالمعاطاة لكن تكون بين اثنين، فأنت تبيع وتشتري، هناك إيجاب وهناك قبول، ولا بد في البيع من إيجاب وقبول، إما باللفظ بعتك اشتريت، أو يكون بالمعاطاة، أو يكون ب اللفظ من أحدهما والمعطى من الآخر. وهو مباح في الإسلام، أي البيع مباح في الإسلام. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، لحاجة الناس إلى ذلك. وتحريم البيع فيه تضييق على الناس، لأن الإنسان يحتاج إلى بيع وشراء، مطعم، مشرب، ملبس، كل شيء. ولهذا يذكر أهل العلم في تبويب الفقه كما عند الحنابلة كتاب البيوع بعد العبادات، لأن العبادات تتعين على الإنسان، يأتي بعد ذلك البيع، لأن ما أحد يستغنى عن ذلك. حاجة الناس إلى البيع والشراء أشد من حاجة الناس إلى النكاح، ولهذا يأتي كتاب النكاح بعد كتاب البيع، لأن ما كل أحد يتزوج ويتزوج في سن ما قبل ذلك من تزوج، يعني يبيع قبل أن يتزوج، يبيع ويشتري قبل أن يتزوج. هل البيع والشراء يسبق النكاح، أو النكاح يسبق البيع والشراء؟ لا، البيع والشراء يسبق النكاح، ولهذا ذكر كتاب البيوع قبل كتاب النكاح. فإذا حصل البيع وحصل النكاح وحصل كذا، قد تتعدى النفس وقد يحصل منازعات بين الناس، لهذا يأتي كتاب الحدود والجنايات والديات والقضاء وغير ذلك مما يحتاج الفصل بين الناس. هكذا يرتب الحنابلة الفقه إلى أربعة كتب رئيسة: العبادات، البيوع، النكاح، الحدود والجنايات، على هذا الترتيب. فالشاهد أن الله عز وجل أحل البيع وحرم الربا، وفيه يسر الشريعة، وفيه أن هذه الشريعة عظيمة، فما حرمت علينا ما فيه مصلحة، والشيء الذي يحرم علينا والناس قد يقبلون عليه أو تتعلق به نفوسهم الله جعل لنا بديلة، ما شيء محرم إلا وعندنا البديل. الله حرم الزنا، عندنا نكاح تزوج أربعة، لكن ما تنظر إلى امرأة، نظر فضلا عن زنا ما تنظر إليها، حرام عليه. تتزوج امرأة ولا تنظر إلى أجنبي، تتزوج امرأة ولا تكلم أجنبي. الله فتح لك باب عفة، باب عفة وسع فيه عليك. أربع يعني الجامعة، فلا يجوز لك أن تجمع بين أكثر من أربع نسوة وحرائر. لو عندك إماء أكثر من ذلك ما في إشكال، كإماء تتصرى بهن، إنما حرائر لا تجمع بين أكثر من أربع. فلو طلقت أربع وتزوجت أربع نسوة ما في إشكال، يعني فقط الجامعة. ولهذا القول بأن الله ما أباح لك إلى أربع، ما أباح لك إلى أربع على وجه الجامعة. إنما لو أن الإنسان طلق وتزوج وطلق وتزوج فإنه يتزوج أكثر من الأربع، أي أنه قد تزوج بالعشر بالعشرين مثلا. يعني إذا إنسان محتاج هذا ما هو يعني يطلق وتزوج تشهي ولو وقع بذلك أضرار، أقصد أن الشارع أباح لك ذلك كله وحرم عليك النظر، حل لك البيع وحرم الدرهم من الربا. درهم بدرهمين ربا ما يجوز، درهم بعشرة حلال يجوز، تربح درهما. ولهذا نقول ما أخبأ الذين يتعاملون بالربا، مؤسسات تتعامل بالربا. ليه يعني؟ ليه تذهب إلى سيارة لابد يعطيك هذا 100,000 بمئة أو وخمسة، أو يعطيك كذا وكذا، طيب بعلي اشتري، كن عندك معارض تأخذ مني كم؟ 7%، خذ 10%، اربع عشرة سيارته 100,000 اجعلها 120، 20% مو 10%، 20%. كلنا يحب هذا، نودي لو كان هذه المؤسسات تعمل بالحلال للشرعي. انا اريد سيارة، انا اريد بيت، انا اريد كذا، انا اريد هذه، اريد. لكن الذي يمنعني ان هذا ربا، أن هذا ربا، ولو 1% ربا ما يجوز. فالله حرم الربا لكن أحل البيع، اربح لكن بالحلال. لكن الله عز وجل من عقوبته للعبد أنه يجعل نظره موجها إلى الرزق الحرام، هذا من خذلان الله للعبد، وكأن الدنيا ما تمشي إلا بالحرام. ولهذا يقول يا شيخ إحنا لو مشينا كما تقول هذا لا روحنا ولا جينا. من الذي قال لك لا روحنا ولا جينا؟ ليه يعني؟ الإسلام حيحرم عليك البيع يعني؟ يحرم عليك النكاح يعني؟ يحرم عليك؟ ما الذي سيحرم عليك؟ لا، ما عندنا شيء، عندنا المباح لا يمكن حصر، المحرمات عندنا محصور. تريد محرمات أطعمة؟ 1, 2, 3, 4, 5. تريد محرمات في الأشربة؟ 1, 2, 3. المحرمات محدودة عندنا، إنما المباح لا يمكن حصر ولا يمكن عد. ولذا ما عندنا باب في الشريعة يقول لك يطرح عليك سؤال عد المباح فيه، هذا السؤال ما يطرح أبدا. عد المباح في الأطعمة، في الأكسية، في الأشربة، عد المباح. فين المباح؟ هذا لا يمكن حصره، إنما عد المحرمات. نعم المحرمات هذه محصورة، المحرمات هذه محدودة، لكن إذا جئنا إلى المباح، المباح غير محصور، المباح غير محصور. إحنا الآن جلسين الآن كل واحد له لباس معين فينا تقريبا، هذا اختلف عن هذا، اختلف عن هذا، هذا لباسه من مادة كذا، وهذا لباسه مادة كذا، وليس شيء الحمد لله من جميع هذه الألبسة وغير هذه الألبسة محرم. نأكل، الواحد أمامه صنفين 3, 4, 5, 10 مباحة وما غير ذلك. ما المحرم عندنا؟ كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخاب من الطير، خنزير، نجس، وهكذا. يعني أصناف محدودة. ولماذا حرمت؟ لأنها مضرة، لأنها خبيثة. تعافوا النفوس لو لم تكن محرمة، إلا النفوس قلبت فطرتها وانتكست، هذه ما علينا منها. لكن أين الصالح النافع الذي حرمته الشريعة؟ أين هذا؟ أين الصالح النافع؟ أطعمة، أشربة، ألبسة، أكسية، أي شيء، فين هو هذا الصالح النافع الذي حرمته الشريعة؟ ما حرمت كلمة حرام في شيء، إما لأن مفسدته خالصة أو راجحة. لكن ما فين الشيء الذي حرمته الشريعة ونجد فيه مصلحة وتتعلق حاجة الناس بذلك؟ الخمر ولا النجس ولا الميتة ولا ماذا؟ أين هذا؟ لا يوجد الحمد لله. فهذا من فضل الله عز وجل أن الله عز وجل أباح البيع، أباح البيع، حل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا الذي فيه مص دماء الناس، حرم الربا الذي فيه استغلال حاجة الناس. ولهذا أكثر السجون من الربا، قروض أو أشياء أو معاملات ما يقوى الإنسان على سدادها فترفع إيصالات وشيكات ويسجن. فيستجير الناس من الرمضاء بالنار، عنده أدنى ضيق في شيء خلاص يذهب إلى الربا، وهو النار الذي إذا لم يقوى على السداد لم يجد من يرحم. قاعدة انظار فنظرة إلى ميسرة غير موجود، فضلا أنك تجد وأن تصدقوا خير لكم، الإنظار غير موجود. فهل الصدقة موجودة؟ إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله شريعتنا متتامة كاملة، لأن يا أخواني ليست شريعة يضعها مجلس، وليست شريعة يضعها تضعها مؤسسة ولا بشر، بشر إنما رب العزة سبحانه وتعالى وأرسل بها الرسل، وما ذكره الرسل أيضا يضم إلى هذه الشريعة، لأنهم لا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتعالى إذا القاعدة العظيمة التي لو لم يكن في البيوع إلى هذا الحديث لكفى، البيعان بالخيار، أي إذا كان في المجلس، هذا خيار المجلس، ما لم يتفرق ده خيار المجلس، أي أن المجلس يفرض اختيارا في هذا، حتى لو أراد أحدهما أن يلغي ذلك يقال لا هذا من وضع الشارع، من وضع الشارع، ليس لك أن تتراجع عن هذا. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة بها. وهترجع جميع الصور المحرمة إلى كذب كتم، كذب كتم، ده جل ما ترجع إليه، مرجع له هذا الأصل، كتم تدلس عيب كذا سعر، إذا كان البيع بتخبير بالثمن كتب، كذب عليك فقال هذه كذا وهي بغير ذلك، كذب وكتم صدق وبين. هذه أصول البيع، أصول التجارة. ولكن أبويا علمني على الصنوات التجارة ديت، يعني أبا عن جد، أبا عن جد، يعني بقى تسر الكحل من العين، أبا عن جد عرفك ازاي تخلط دي مع عادية، عرفك ازاي تتعامل مع التجار في السوق، يا ابن خليك ريش، اللي مالوش ريش هتاكل، السوق ده اصله عاوز، هو ده اللي واخدها اكبر عن جد، عن جد كما يقال. وكذا متمرس طرق النصب، طرق التحايل، طرق التعامل بكذا، خد ايصال وبقابلني بقى ان شاء الله، بالك اعمل كذا، كل حاجة مضروبة، كل حاجة مغشوشة، أبا عن جد لا، خدها عن الإسلام. فإن كان جدك على الدين وعلى كذا فنعمه، وأينه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا لابد أن نغير هذه اللغة بقى، يعني أبويا رباني، أبا عن جد، يعني ده أنا معاه في دية حوالي 5 شهادات، دعونا يا رجل من الكلام، لا تشغلونا بارك الله فيكم، خذها عن الدين، خذها عن الإسلام، لأن ما لم يكن عن الإسلام فيه ضنك، ولو أنه أصلح جانبا هدم جوانب، لكن إذا أردت المصلحة الخالصة أو الراجحة ففي الدين، ترب على الإسلام. فإذا ربك أبوك على الإسلام فجزاه الله خيرا، إذا علمك أبوك التجارة على الإسلام فجزاه الله خيرا، إذا علمك أبوك كيف تتعامل مع زوجتك وتربي أولادك على الإسلام فجزاه الله خيرا، إذا علمك المعلم في المدرسة العلم المرتبط بالإسلام فجزاك الله خيرا. فرق كبير يا أخواني بين مدرس يدخل سجارة فمه أو رائحتها، ما هي السجارة يا الرائحة، فرق بين هذا وبين مدرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكذا، والأولاد ما يقومون، لا من أحب أن يتمثل له الناس قياما فتبقى مقعده نار، لا الجلسين، يدخل مدرس السلام عليكم وعليكم السلام بابتسامته وكذا، من فيكم صلى الصبح في جماعة اليوم هذا ما صلى، طب تعال تعال ليه ما صليت؟ أصل نمت وكذا. طيب ليه ما صليت قبل ما تأتي؟ يربطه بصلاة، سمي الله، عطس هذا شمتوه، الحمد لله قل الحمد لله. يتعلم ابني تشمية العاطس، تعمل ابن السنة، لا ضع يدك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا لم ترد السنة تضع يدك، السنة ما تستعذ بها من الشيطان الرجيم، لم يرد الاستعاذة هذه، السنة تضع يدك فقط، السنة كذا السنة كذا السنة كذا. يا الله يا أخواني كم حرم كثير من المدارس من هذه اللغة، من هذه اللغة، إنما يدي مش عارف إيه يدي هذا. نحن نحتاج إلى هذا الأمر في بيعنا في أسواقنا في شرائنا. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقيم من السوق كل من ليس بفقيه، كل من ليس بفقيه، كان عمر يقيم من السوق كل من ليس بفقيه على هذا القسم. فمثل هذا الصنيع لا يدرس من ليس بفقيه، لا يقضي من ليس بفقيه، لا يتزوج من ليس بفقيه ببابه، لا يبيع ويشتري ما ليس بفقيه، ما يفتح محل جزارة ما ليس بفقيه، لا يقود سيارة ما ليس بفقيه. كل هذا فقيه يحتاج إلى فقه، لأن الإنسان ما يقدر شيئا، ما يقدر شيئا. البحارة ذي المشعل البحر هذا لا بد يكون فقيه، لا بد يكون فقيه. السكك راح من إيه؟ ما ليس بفقيه. يأخذ شوية رز وخلاص انتهت المسألة. كل سنة نص متر بشكارة رز وراح تزكي الناس. فين هذا؟ يجوز هذا لك؟ يجوز هذا لك؟ أحد الموظفين بيستفتي الشيخ بيقول له أنا أنهيت معاملة واحد ونهيت معاملة هو حقه ونتهال وكذا، فالمهم جاني ورجل أعطاني هاتف كذا هدية. قلت له لا 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 خذ والله أنا مش أي حاجة ده كذا كذا كذا. فالشيخ قال له خلاص ما فيش مشكلة، طالما أنت لم تتشوه في نفسك لهذا ولا طلبت هذا ولا غير ذلك فالأمر ما في مشكلة، بس أهم حاجة ما يكسرش عينك، ما يجيش بقى بعد كده يبقى كذا 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 كذا. قال لا أبدا ده ما فيش. واستفتى فلان وعلان، هذه الكلمة هدايا عمال ممنوع، كسر عينك ما كسر عينك، كسر كذا خدمت ما خدمت، خلاص دي هدايا اسمها هدايا عمال، هدية العامل محرم بس خلاص انتهت المسألة. دي قاعدة، هدية عامل محرم، انت موظف خدتها بمقتضى وظيفتك، جاملت ما جاملت ستجامل لن تجامل، انتهت المسألة. هدية عامل هذه ممنوعة، الا هدية بينك انت عامل لكن هذا ابن عمك بينكما هدايا عرسه جايله من السعودية كذا، ده ابن عمك بينكم جاري هدايا دائما، لا تعطيها له بعمالة، تعطيها له برحم. فالشاهد إذا نحن نحتاج إلى الفقيه في كل شيء. فالحمد لله ساعة الشريعة ولا الحمد لله ما حرمت علينا شيئا إلا فتحت لنا أشياء، لكن اعلم أن هذه كالهداية والضلال، ما ينظر إلى ساعة الشريعة ومباحها إلا من وفقه الله، لكن من خذله الله ما عنده إلا المحرم أخوة. بس السجارة دي حياته، مستحيل، معقول معقول يعيش بدون سيجارة؟ معقول يعيش بدون شيشة؟ معقول يعيش بدون الكأس محادة؟ قافل بقى يا شيخ، معلش معلش الكلام ده يبقى قافل بقى محله خاص وروح بقى، قافل بقى لا يمكن اللي انت بتقول عليه ده، مش هيفتح، مش هيأكل احد، مش هيأكل عيش، سبحان الله. اقفل ما في مشكلة، لو فعلا غير نشاط، غير نشاط اقفل، ايه الاشكالية؟ فالبيعان بالخير ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك له في بيعهما، وإن محق وإن كذب وكتم محقت البركة بها. قاعدة عظيمة سبحان الله. نعم نعم. قال البخاري نعم وأبي داود وإن كتم وكذب نعم تمام، يعني موجود في الصحيح كله. نعم 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 حديث حكيم. نعم نعم نعم. حديث ابن عمر فيه. نعم.
قال رحمه الله: ومثاله نعم. رجل
رجل لكن من حديث حكيم فيك كذب وكتم. نعم نعم نعم.
ومثاله رجل باع على آخر سيارة بعشرة آلاف، فما دام في مكان العقد ولم يتفرقا فهما بالخيار، إن شاء البائع فسخ البيع وإن شاء المشتري فسخ البيع، وذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى وتوسيعه على العباد، لأن الإنسان إذا كانت السلعة عند غيره صارت غالية في نفسه يحب أن يحصل عليها بكل وسيلة، فإذا حصلت له فربما تزول رغبته عنها لأنه أدركها، فجعل الشارع له الخيار لأجل أن يتروى ويتزود بالتأني والنظر. فما دام الرجلان البائع والمشتري لم يتفرقا فهما بالخيار، وإن طال الوقت حتى لو بقي عشر ساعات، فلو باع عليه السلعة في أول النهار وبقي مصطحبين إلى الظهر فهما بالخيار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا. وفي حديث ابن عمر: أو يخير أحدهما الآخر، أي أو يقول أحدهما للآخر: الخيار لك وحدك، فحينئذ يكون الخيار له وحده والثاني لا خيار له، أو يقول جميعا: لا خيار بيننا.
يعني إلا أن يدخل شرط خاص، إلا أن يدخل شرط خاص: لا خيار بيننا، أو الخيار لفلان دون علان. فخلاص دخل هنا المسلمون على شرط. ليه؟ لأنهما اتفقا على إسقاط حقهما في ذلك أو حق أحدهم. خلاص الشارع أعطاك هذا الخيار، خيار المجلس، وإذا ما كان فيه اتفاق بينكما. أما إذا كان هناك اتفاق لمصلحة، قد يقول قائل: أنت رجل متردد دائما، فإحنا بنعقد البيع وكذا، لكن شوف ما إن عقدنا البيع وأنا أخذت مالي وكذا، خلاص ليس لك خيار، في خيار مجلس نعم، بس أنت متردد، فدي مصلحة وهتفوت، هذه مصلحة، يبقى خلاص نتفق على كذا أنه ما في خيار، فهذا لهما. أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر. نعم.
فالصور أربع: إما أن يثبت
والشارع أعطى هذا الخيار، لأن في إنسان قد يتردد، ممكن إنسان بعد ما يشتري الشيء وكذا يتردد، أو يأتي أوامر خارجية، يعني اتصل على الزوجة: أنا خلاص اشتريت وكذا بكام؟ لا الحمد لله فاضل الله عز وجل خلصناه بمئة. لا 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 ده غالي بيأتي، لا احنا كذا، لا لا رجعت، برجع ازاي؟ طيب فحينئذ الشارع اعطى هذه المسألة. او اشترى سيارة لونها ايه؟ لونها اسود. قالت: لا انا لونه اسود لا اريده، انا اريده ابيض. والرجل قد عقد واشترى، ففي المجلس له الخيار، ما في مشكلة، ولم يغلق الشرع الباب. هذا الذي يعطيه الشرع لك ويلزم كل منهما الوفاء به، وهو خيار المجلس. لكن حتى ولو تفرقنا وكذا، هناك ما يسمى بالإقالة. يعني لو افترضنا أن ذهبت إلى البيت وكذا وحصل أني تغيرت نفسي من هذا أو أريد الرجوع، فهناك الإقالة، والإقالة هذه مستحبة وليست بواجبة. والأول للإنسان أن يكون هينا لينا في هذا، يعني لو أن أخاه باع واشترى له منه أو شيء وأراد أن يرجع يكون هينا لينا: ما في إشكال يا أخي، لو أردت ترجع ما في مشكلة. هذا من حسن التعامل، لكن هذا ليس بواجب، لكن فيه أجر عظيم. فمن أقال عثرة أخي أقال الله عثرته. نعم.
فالصور أربع: إما أن يثبت الخيار لهما، وذلك عند البيع المطلق الذي ليس فيه شرط، يكون الخيار لهما للبائع والمشتري، وكل منهما له الحق أن يفسخ العقد. وإما أن يتبايعا على ألا يكون
يعني الخيار، إذا لم يكن هناك شرط، فالخيار يكون لهما للبائع والمشتري، وكل منهما له حق أن يفسخ العقد. نعم.
وإما أن يتبايعا على ألا يكون الخيار لواحد منهما، وحينئذ يلزم البيع لمجرد العقد ولا خيار لأحد. وإما أن يتبايع أن الخيار للبائع،
ألا يكون الخيار واحد منهما، يعني ما في خيار بيننا لا لك ولا لي، بائع مشتري. نعم. يبقى لا خيار لأحد.
وإما أن يتبايع أن الخيار للبائع وحده دون المشتري، وهنا يكون الخيار للبائع والمشتري لا خيار له. وإما أن يتبايع على أن الخيار للمشتري والبائع لا خيار له، وحينئذ يكون الخيار للمشتري وليس للبائع خيار، وذلك لأن الخيار حق للبائع والمشتري. فإذا رضي بإسقاطه أو رضي أحدهما دون الآخر فالحق لهما لا يعدوهما. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما لم يتفرقا لم يبين التفرق، ولكن المراد التفرق بالبدن، يعني ما لم يتفرق أحدهما عن الآخر فإن تفرقا بطل الخيار ولزم البيع. قال النبي
يقول: وقول النبي ما لم يتفرقا لم يبين التفرق، ولكن المراد التفرق بالبدن، ما لم يتفرقا لا يراد بالكلام. ليه؟ لأن المجلس قد يكون قائما والكلام قائم، فلو أريد بذلك الكلام لبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن في المجلس مثلا، خلاص تم البيع، تم البيع وإحنا في المجلس كما نحن. طيب بالنسبة للأرض كذا، أنت كنت عملت في إيه؟ أنا عملت كذا كذا. الولد زوجته منين؟ كذا كذا. ونجلس نتكلم ساعتين خارج البيع، لكن ما زلنا معا. ثم بدأ لأحدنا بعد الساعتين، ونحن نتكلم في مسألة الأولاد الأراضي كذا كذا، أن يرجع أحدنا هذا له. فلما كان الكلام معلوم، من المعلوم أنه سيكون، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن التفرق إنما يكون بالأبدان. وهذا الذي فهمه الراوي من هذا، الذي فهمه الرواة من هذا الحديث. طيب، هذا بالنسبة للصور اللي المعهودة على عهدهم وعصرهم، أن البائع والمشتري يجتمعان في المكان الواحد. طيب، تطور البيع بصوره الآن إلى الهاتف، إلى الانترنت، إلى كذا، فهل يا ترى هذه الصور ألغيت ولا ما زالت باقية أحكامها أيضا في مسألة التفرق؟ الجواب: باقية، وهذا يرجع إلى العرف في ذلك. فمثلا الهاتف مثلا يكون التفرق بماذا؟ بإغلاق الهاتف المعتاد. يعني طيب تحتاج شيء، طيب ادعي لي، تمام، انتهت المسألة، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، وأغلق بعدها مباشرة. إذا أراد يضرب عليك وإذا أراد أن يرجع، هنا بقى الإقالة المستحبة لأن حصل التفرق. طيب الخط انقطع، لا ده ليس تفرقا، يبقى شيء خارج عنهما، ده ليس تفرقا. كذلك أيضا التعامل على الإنترنت نفس المسألة، دخول خروج، خرجت خلاص انتهى، هذا حصل التفرق. أردت أن تعاود مرة ثانية، هنا حصل التفرق، تكون الإقالة المستحب. فعرف ذلك معروف، تمت المعاملة عن طريق الانترنت، تمت المعاملة. يبقى بهذا حصل التفرق. يبقى إذن التفرق هذا تتجدد صورته بحسب صور العصر الموجود. نعم، أيا كانت الصور فالحمد لله فيها أحكامها تمشي معها بما يرجع فيه إلى عرف وطريقة وصفة كل بيع يتجدد. نعم.
قال
نعم. المجلس وما بعد ذلك. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
يعني في خيار المجلس وفي خيار الشرط لغبن. خلاص لهما.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. وهذا هو الشاهد في الحديث من الحديث في الباب، لأن الباب باب الصدق. قوله: فإن صدق وبينا بورك لهما، بورك في بيعهما، إن صدق فيما يصفان السلعة به من الصفات المرغوبة، وبينا فيما يصفان به السلعة من الصفات المكروهة. فمثلا لو باع عليه هذه السيارة وقال: هذه السيارة جديدة صنع عام كذا ونظيفة وفيها كذا وكذا، ويمدحها بما ليس فيها، نقول: هذا كذب فيما قال. وإذا باعه السيارة وفيها عيب ولم يخبره بالعيب نقول هذا كتم ولم يبين. والبركة في الصدق والبيان، فالفرق بين الصدق والبيان أن الصدق فيما يكون مرغوبا من الصفات، والبيان فيما يكون مكروها من الصفات. فكتمان العيب هذا ضد البيان، ووصف السلعة بما ليس فيها هذا ضد الصدق.
نعم.
ومثال آخر،
سبحان الله، الشيخ العثيمين يا أخواني تميز بالذكاء، سبحان الله، ذكي المعي سبحان الله، وله طريقة في التدريس، يعني من أميز من أبرز صفات الشيخ ذكاؤه طريقته، ذكاء الشيخ وطريقة الشيخ، طريقة الشيخ معلم. ولهذا أنا أعتقد يعني من بين يعني أهل العلم والمشايخ ما أمكن تحويل تدريسه إلى مصنفات مباشرة، يعني المسألة تحتاج بس مراجعة، هو نفسه يدرس بطريقة التصنيف، تدريسه تصنيفه، وإذا قليلة لأن تحتاج نوعية معينة من الطلاب وتحتاج طريقة معينة، لأن الشيخ هكذا عندك كتاب التيمم يبقى في اللغة والاصطلاح ودل على ذلك كذا وكذا، لكن غالب المشايخ طبعا تعليقاته تكون فيما ينفع في الصعب في المشكل في كذا تعليقات، لكن هيبدأ يقول في اللغة وفي الاصطلاح ودل على ذلك الكتاب والسنة وعنده الطلاب يعرفون ذلك. فلكن الشيخ لا، الشيخ جعل طريقته في الشرح والتدريس هي طريقته في التصنيف، ولهذا شروحاته تحولت إلى مصنفات. فهذه طريقة يعني جيدة ونافعة ومباركة، وكل فيه بركة سواء الذي يعلق بهذا أو ذاك، لكن يعني الشيخ هذه الطريقة يتميز بها. الأمر الثاني ذكاؤه، فيقف مع اللفظة ويستنبط ويفرق ويخرج الفوائد، فيقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، يقول والبركة في الصدق والبيان. فالفرق بين الصدق والبيان، صدق وبين ليست يعني من باب تنويع لا فائدة فيه، لا، صدق وبين، صدق تعلق بصفة وبيان تعلق بصفة. قال فالفرق بين الصدق والبيان أن الصدق فيهما فيما يكون مرغوبا من الصفات، والبيان فيما يكون مكروها من الصفات. فكتمان العيب هذا ضد البيان، لأن العيب هذا مما يكره، وقد يكره البائع أن يذكر هذه العيوب. فكتمان العيب هذا ضد البيان، ينبغي عليك أن تبين العيب ولو أن هذا قد يأتيك الشيطان فيعدك الفقر ويقول لك إن بينت ما أخذ السلعة ولا بيعت. ووصف السلعة ما ليس فيها هذا ضد الصدق، الكذب، تقول هذه أفضل شيء كذا كذا، فما تعلق بالكتمان هذا ضد البيان، كان ينبغي أن تبين، فعلامة كتمت. طيب فيما يتعلق بوصف السلعة ما ليس فيها، ده هذه سرعته وكذا، ده هذه كذا، هذا ضد الصدق. فضد الصدق الكذب، وضد البيان الكتمان. فتكتم عيبا هذا يتعلق بالبيان، تبالغ في صفة هذا كذب، أو تذكر صفة ليس موجودة فهذا كذب. فإن صدق وبين بورك لهما فيها، صدق فيما وصف فلم يبالغ ولم يضع صفة من عنده، وبين فلم يكتم، ولهذا كان ضدها ماذا؟ وإن كتم وكذب. يبقى كتم ضد البيان، كذب ضد الصدق، يبقى صفتان مرغب فيهما، صفتان محذر منهما. نعم.
ومثال آخر، باع عليه شاة ويقول هذه الشاة لبنها كثير وفيها كذا وكذا في اللبن، وهو يكذب، فهذا ضد الصدق لأنه وصف السلعة بصفات مطلوبة مرغوبة. أما لو باع عليه الشاة وفيها مرض غير بين لكنه كتمه نقول هذا لم يبين، وإذا وصفها بما ليس فيها من الصفات المطلوبة فهذا قد كذب ولم يصدق. فالبيان إذا للصفات المكروهة، والصدق للصفات المطلوبة، إذا وصفها بما ليس فيها من الصفات المطلوبة فهذا قد كذب ولم يصدق، وإذا كتم ما فيها من الصفات المكروهة فهذا كتم ولم يبين. ومن هذا ما يفعله بعض الناس الآن، نسأل الله العافية، يجعل الطيب من المال فوق والرديء أسفل. فهذا لم يبين ولم يصدق أيضا، لم يبين لأنه ما بين التمر المعيب، ولم يصدق لأنه أظهر التمر بمظهر طيب وليس كذلك. ومن هذا ما
يفعله، طبعا هذا معهود الأسواق معروف، أي فاكهة أي خضروات هذا معروف، ده قاعدة. لكن الآن يا أخواني هذا إذا كان على وجه إخفاء وتدليس وكذا، لكن إذا كنا نعرف ذلك، يعني معروف أننا أشتري التفاح، أشتري البرتقال، أشتري شيء هذا ظاهر القفص هذا وكذا، هذا الجيد وتحت أقل منه ويكون ظاهرا، يعني لو أنا كشفت الرصة الأولى أجد كذا، يعني ليست خفية علي ولا هي مما صعب الوصول إليها ولا إلى آخره. لكن هذه طريقة عرض، الآن هذه طريقة عرض، ليس من إخفاء العيب، وإنما هي طريقة عرض. أليس هذا يعني كذلك؟ في أشياء فيها إخفاء عيب، يعني ما تتوصل إليه حتى إذا وصلت إلى البيت كذا، أو وبالتالي يكون البيع منعقد على أن الصفة قد تكون قد ظاهرة، فإذا ذهبت إلى بيتك وجدت خلاف ذلك، هذا لا شك أنه عيب ولك الخيار في ذلك. لكن إذا كانت هذه ماذا؟ طريقة العرض، طريق الذي يغسل سيارته طبعا إذا جاء يبيعها، مثل الذي مثلا يظهر الشيء الحسن حتى يرغبك في الشراء ثم تجد كل شيء أمامك، فهذا الذي يظهر أنه ليس داخلا في هذه الصورة، لأن العيب هنا أو المعيب هنا ليس مخفيا بل هو ظاهر، ثم إنه معهود الناس، ليس فيه غبن ولا شيء، معروف. ولهذا لو جاء واحد يرجع للتاجر يقول له القفص التفاح ده أنت أعطيتني الظاهر القفص جيد وكبير والثاني تحت كذا، يقول له هذا معروف، يعني أنت ما شفت أنت هذا معروف، أنت لو أنك كشفت التفاح وجدت الأصغر تحته، وجدت الأصغر تحته، ولهذا لو جدت معيبة مضروبة ولا شيء بترجعها، أما كحجم صغر وكبر هذه طريقة عرض بس معروف، هذا في أي شيء معروف. فالذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن هذه لا تدخل في ما يتعلق بالكتمان، لأنها ظاهرة ما فيها كتمان، ما فيها ظاهرة ما فيها كتمان، هذه ظاهرة، هذه ظاهرة موجودة، وأنت تشتري بناء على هذا. كذلك أيضا لا يدخل في هذا المعيب الذي له ثمنه المعروف، واحد يروح يشتري مثلا طماطم في السوق، من السوق مثلا في آخر السوق أو حتى في أول السوق، لكن معروف الطماطم هذه بكذا والطماطم هذه بكذا، هذه طبعا فيها معيب وكذا، وأنا بشتري بناء على هذه وتصلح عندي فلها سعرها، هل يدخل في هذا الأمر؟ لا ما يدخل. المهم أنه لا يكون هناك كتمان، لا يكون هناك كتمان، فطلب الأمر ظاهر، هذه البضاعة أقل جودة وسعرها كذا، وهذه البضاعة أفضل جودة وسعرها كذا، هذا لا يدخل في هذا الحد، إنما يدخل في الحد إن كتما. فإذا كان هناك شيء مكتوم أو إظهار شيء في صورة حسنة وهو ليس حسن مما يقع فيه إخفاء العيب، فهذا ما يجوز. لكن لو كان الأمر ظاهر وواضح وبين وكذا فهذا لا بأس به. فمن نظف بهيمته عند البيع وكذا، حتى ولو لم يحرب في نفس اليوم، لو في نفس اليوم شيء الذي ما يضر يعني ما وهو معهود فما في مشكلة. ليه؟ لأنه قد تكون بهيمته جيدة، ولو أنه مثلا حلبها أو ترك نظافتها هذه لا شك أنها قد تعود على الثمن بالنقص، وبهذا يتضرر. لكن الشيء المعتاد بهيمة مثلا تحلب هذا القدر يوميا، معروف قدر هذا يوميا، ففي اليوم الذي أراد أن يبيعه ويذهب إلى السوق الصباح مثلا ترك هذا الشيء فيه، إذا ترك شيئا فيه خلاف الحقيقة بخلاف من حبس اللبن في ضرعها أسبوعا أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام فيظهر الضرع هكذا، هل هو هذا معهود المحلوب يوميا؟ لا، يبقى هذا هنا حصل فيه تدليس. لكن المعهود اليومي ذهب به لا إشكال، معهود اليوم ذهب به ما في مشكلة. فلو أن الإنسان أظهر الشيء الحسن، يعني جعل شيئا يظهر به حسن الشيء الموجود، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. إنما لو أظهر شيئا فأخفى عيبا به، حسن صورة فأخفى عيبا، هذا ممنوع. فيبقى إذن البضاعة اللي بتباع في السوق اليوم لو كان المعيب هذا معروف هذه فاكهة أقل جودة لكن سعرها أيضا أقل أو كذا ما في إشكالي. أحد إخوانكم بيستفتنا أمس نجار هو نفسه بيقوم بعمل ركنات وكذا بخشب قديم يعني ليس بخشب جديد خشب قديم ويبيعه كذا وكذا فالتجار يشترون منه هو بيبيع طبعا بسعر مخفض لكن يبيع للتجار لكن التاجر بيأخذها ويبيعها جديد على انها جديد بس يبيعها ايضا على انها جديد ايه بالسعر السوق يعني معروف الركن هذه بالسعر هي العمولة مثلا وليكن المتر بألفين السعر السوقي بضاعة سوقية هذا مثلا السعر بألف المتر بألف بس بيقول ما يقول هذا قديم ده خشب جيد جديد بس السعر مثلا كذا معروف ان العمولة بتبقى محملة شوية او شيء والاخرى بتكون اقل فهل يجوز هذا ام لا فالجواب هذا ما يجوز ليه لانه كذب قال الخشب جديد من اجل ان يبيعها بالالف طب قل الخشب قديم وجيد لان هذا خشب بالسيراميك والاشياء دي خشب جيد لكنه مستعمل قديم طيب قل قديم لكن جيد بالف بالف ومئة ممكن تبيعها اكثر كمان من هذه لكن ما تقول جديد انما هذا معروف ان السعر هذا يكون اقل بالف والسعر الجديد بالفين طيب قل هذه قديمة وبالف وانا عارف انها قديمة وبالف ايه الاشكالية فاخذ هذا الشيء بالف وانا اعلم انه قديم لانه معروف لو انا اردت الجديد موجود الجديد بالفين فهذا لا يجوز ان تكذب وان تغير وان تغير فالشاهد من هذا ان هذه الصور ايضا في مسألة الكتمان وعدم الكتمان او اظهار الشيء مثلا الجيد اعلى والاخر اسفل ان كان على وجه كتمان فهذا ما يجوز انما اذا كان على وجه ظاهر وهذا معهود عرض السلعة فانت تشتري الحجم الكبير والحجم الصغير امامك الحجمان الصغير والكبير فهذا لا يدخل في الكتمان نعم صحيح صحيح تمام لكن لو قال جديد كذب حتى الاجود هذا انما في قديم في قديم العلماء معنا في قديم بقى زي ما تقولوا ايه خد وضعه يعني شرب المية خلاص راحت وكذا وبقى ايه جيد وصار صلبا فعلا في ناس تشتري القديم ولا تشتري الجديد لكن هذا كذب لما قال هذا جديد نعم اللي هو نفس اللي باع هذا قلت له لا اذا كنت تعلم ان هذا سيبيعه جديد لا تعاون معه الا اذا نصحت وبينت له واخذت عليه المواثيق الا يبيع هذا الا على وجهه الصحيح فلا باس نعم الكذاب الكذاب الذي كذب هو الذي تمحق البركه والثاني يخلف الله عليه يعني لو أن البائع كتم وكذبه والمشتري أخذ البركة تمحق من بركة المال والكسب محقت من البائع أما المشتري يخلف الله عليه نعم لأن النبي قال الوصف عائد الاثنين إن كذب معا وكتم معا محقت البركة من بيعهما معا لكن المعنى إن كذب أحدهما محقت البركة من بيعه أو من شرائه لكن هو النبي قال لأنه وصف الاثنين إن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما لأن الضمير يعود على الاثنين لكن معروف أن المعاقب هو المخالف لا والمشتري قد يقول أنت ليه ما تحتناش بكذا ده أنا شاريها أمس والله باتنين جنيه تبعلي بخمسة فالتاني خلاص ماشي اذا كان هيكسب فيها اتنين هيكسب فيها واحد وانما الرجل كذاب وانت عارف المسألة ديت عارفين انتو كلمة تقريبا دي تقريبا ديت اللي هي جنة الله يبقى مثلا ايه هو مثلا شاريها مثلا بمبلغ معين فقالك يعني بتسعة تقريبا وهي مثلا بخمسة بس تقريب طالما تقريبا دي يبقى ايه يعني جنة له او وقف عليها بكذا وقف عليها بكذا وبيضيف لها بقى كل شيء وما ينبغي أن يكون ونعم. دي بتكون بقى مع طلبة العلم اللي بيبيعوا ويشتروا. لو طالب العلم ده فيه فائدة وفيه فائدة من جهة أنه إن شاء الله مش هيكذب، ما بيكذبش أبدا وتقدر تمسكه تمام، لكن من جهة أنه إيه بتلاقي حرق شوي. حرق لي بقى بالتوريات دي بقى، بيدخل كل حاجة، سواء بيتعامل بقى مع في البيع والشراء، بيتعامل مع زوجة، بيتعامل مع جار، ولهذا ما تقدرش تمسكه بسهولة. ولهذا طالب العلم أو الشيخ عشان يبقى عارفين بعض، يبقى اللي بيقضي له شيخ تمام صحيح، يعني في تقريبا ان شاء الله، انا قلت ان شاء الله، انا قلت احتمال، انا قلت تقريبا، هو انا قلت لك كذا، انا قلت لك كذا، فعلا. فيبقى هذا الباب يبقى باب ايه واسع شويه مع طلبة العلم الدارسين. واحنا بندرس باب الحيل ليه والتورية ليه نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله،
بقول لواحد واحد يعني ما انت كذا، انا مدرس باب الحيل ليه يعني، ما هو ده باب الحيل عشان نوظف نعم، طالما حيل شرعيه خلاص نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والغرض منه قوله فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما إلى آخره، وقوله صدق أي من جانب البائع في السوم ومن جانب المشتري في الوفاء، وقوله وبين أي لما في الثمن والمثمن من عيب فهو من جانبيهما وكذا نقصه. وفي الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين، ومحقها إن وجد ضدهما وهو الكذب والكتم. وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه، ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم من كل واحد منهما، وإن كان الأجر ثابتا للصادق المبين والزور حاصلا للكاذب الكاتم.
نعم، كلام جيد، لكن الأخير فيه نظر، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك تحفيزا على الصدق والبيان وتحذيرا من الكذب والكتمان، فيا راغبا في المال فلو حصل لك كثرة اعلم أنك ستمحق منك بركة هذه الكثرة وتعود عليك بشؤم. فعلى ما يعاقب إذن الصادق؟ الصادق ما يعاقب، وحتى لو أخذ منه المال زائد فإن الله عز وجل يبارك له في هذا الذي يعني أخذه. فإذا الوعد لمن صدق والوعيد لمن كذب. نعم. نعم. في هنا ايه سقط جميع انواع الخيار، لا هو بيقصد الخيار اللي بعد المجلس ولا يدخل في خيار المجلس؟ لا هو بيقصد ده اللي فهمته، يوضح مقصده. ها واضح مقصده يعني، ويقصد ان المجلس ما يسقط. نعم يعني يبقى الخيار، هل في بقى في الخيار هذا فيما عدا ذلك ولا يدخل، ولا هو خيار ويدخل في خيار المجلس؟ يعني خيار المجلس من اعطاء الشرع فما يسقط؟ لا هو يتناول هذا او ذاك، يتناول هذا او ذاك من جهة الشرطية، يعني لهما شرط في مجلس ولهما شرط بيع خارج المجلس، فاللي بيقع في شرطهما ماذا؟ ما اتفق عليه. مسألة بقى إذا اشترط أن ما في خيار بعد المجلس، خلاص البضاعة لا ترد ولا تسترد ولا إلى آخره، مثل ما يقول الناس هكذا، هل لو حصل عيب مؤثر يقطع هذا؟ الجواب نعم، لو حصل عيب مؤثر يقطع هذا، لأن الشرط يكون هنا ما يأخذ حصانته لوجود ما يخالفه. لكن طبعا في صور أخرى بقى اللي هي مسألة أن أبيعك حديد خلاص اشتري هتلاقيها معيبة لا كذا، أنا بعتبر أن ببيع لك كومة حديد، دي مسألة أخرى. نعم المخطوبة يعني تظهر نفسها بالمعتاد. نعم هذا مطلوب طبعا، بالمعتاد تغسل وجهها بالصابون وتسرح، إنما تضع عدسات، تضع رموشا صناعية فتظهر رموش طويلة، تظهر العيون ملونة أو غير ذلك مثلا، لا هذا من التدليس، هذا من التدليس ولا شك. ولهذا لقاء الخطبة هذه لابد أن يكون على ما هو عليه، لكن طبعا إظهار يعني نظافة، إظهار وجه حسن ما في مشكلة، وجه حسن وكذا ما في مشكلة، لكن العدسات أو الرموش هذه أصلا هل تصح للزوج أم لا؟ أما الرموش هذه محرمة لا تجوز لأنها من الوصل، أما العدسات مختلف فيها كلام أهل العلم، منهم من يقول هذه مثل النظارات، مثل المكياج، هذا تلوين مثل ما تلون خدها تلون عينيها، ما مشكلة. والبعض يرى أن هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، لكن هذا إذا كان الأمر للزوج، أما إذا كان حال خطبة فهذا لا شك أنه من التدليس، لأن الإنسان سيرغب في الصفة التي رأاه، طيب ثم بعد ذلك يفاجأ أن هذه الصفة غير موجودة، فبالتالي يقع نزاع وشيء من هذا. نعم فلا ينبغي. نعم طيب المبيض كذلك، مبيض البشرة فقد تكون سمراء أو تميل إلى ذلك، المبيضات الآن ممكن تغير، ولهذا ترى الوجه غير اليد، فقد يكون هذا في مبيض مثلا قد يكون معهودا يعني إظهار ذات البشرة بلونها، وفي مبيض لا قد يكون زائدا على هذا بحيث ينقل المرأة من صفة إلى صفة، هذا أيضا من التدليس، حال الخطبة هذا من التدليس. النبي قال انظر إليها فإنه أحرى أن يدم بينكما، بحيث أنك ترى ما يرغبك في نكاحها، فإذا رأيت ما يرغبك في نكاحها ثم تبين بعد ذلك خلاف هذا رجل شرطه خاص، وأقول لك مثلا أريدها مثلا باللون الفلان مثلا ثم يجد خلاف هذا فيغبن، فيحصل بعد ذلك شقاق خلاف، فالشريعة ترفع هذا. أيش محمد؟ بس مش خفية عليك، ليست خفية كما قلت لك بالضبط، الطماطم التفاح معروف هذه، لو انت وانت بتقلب تجد بعض الرصة الاولى تجد اقل عادي ما في مشكلة، لكن الشيء الذي يخفى ولا ترى ويتعمد اخفاؤه بحيث انك تشتري بناء على الصفة الاعلى، هذا الممنوع، هذا هو الممنوع. إنما الصفة المبذولة معروفة المعتادة اللي أنت معتادة وفي نفس الوقت غير خافية عليك تراها ما في مشكلة. نعم نعم لا بس معروف، لا لا إذا أخذت بالكيلو، إذا أخذت بالكيلو، لكن لو أنت أخذت في القفص، إنما الكيلو ما فيش فيه مشكلة، الكيلو ده ما يخفي خلاص، الكيلو انت بتشتري الكيلو امامه ما في مشكلة، لكن هو بيبيع لك ديفدي يعني ما يكون مثلا عنده وجه هذا كبير واللي تحتيه الطبق اللي تحتيه صغير، فهو بيعمل حسابه انه اما تشتري منه بالكيلو في النهاية يكون زي الجزار زي اي حد يعني، دي ما فيش مشكلة. نعم وانت بالخير يا تشتري هذا كبير في صغير يا ما تشتري. نعم
ومن هذا
احنا الان بنبحث عن الصغير ما هو بالكبير، الكبير هذا قد يكون مهرما وكذا، يعني الآن صرنا نبحث عن الصغير، أسماك صغير يعني ميل إلى الصغير دائما الآن، حتى لو مهرما وكذا ما لحقش. نعم
ومن هذا ما يفعله بعض الذين يبيعون السيارات يبيعونها في المعارض والبائع يعلم علم اليقين أن فيها عيبا لكن يكتمه ويقول للمشتري أبصر بكل عيب فيها فيبصر المشتري لكن لو عين له العيب وحدده له ما اشتراها وإنما يلبسون على الناس ويقولون لهم فيها كل عيب ولم أبع إليك إلا الإطارات أو مصابيح الإنارة
أيوة
وهو يكذب ويدري أن فيها عيبا لكن لا يخبر المشتري وهذا حرام على الدلال صاحب المعرض وصاحب السيارة فعليهما أن يبين للمشتري ويقول له فيها العيب كذا وكذا ويخبرانه في الشراء. أما إذا
دي كان مسألة عن هذه تشبه مسألة إيه؟ أنا راجع عن خطأ حيا وميت أنا راجع فأنا شوف اعتبرها كل عيوب يعني أنا ببيع لك الإطارات الكفرات يعني للعجل ببيع لك كذا وانت عارف ان في بيع عيب معين ده ما يشفع لك ليه لان الصيغة دي وان كان يبدو انها يعني الرجل ناصح يعتبر ان فيها كل عيب انا باخدها ما فيش فيها عيب عينتها ما فيها عيب وبقول ان الرجل بيقول كلمة يعني بحيث ان هو كذا لا ان علمت عيبا محددا عينه ولا يشفع لك اعتبر فيها كل شيء هي لو فيها كل شيء حقيقة لن اشتري انما دي كلمة فض مجالس انا راجع عن خطأي حيا وميتا انت عارف خطأ معين لابد ترجع وانت منتظر تموت ليه الان خطأك موجود وانت حي ومعلوم وانت اخبر الناس به لابد ان تبين ذلك لكن من لم يعلم اخطاءه وقال أنا راجع عن كل خطأ حيا وميتا يعني لو ظهر لي فلو وجدتم شيئا في كتبي في شروحات يوما ما فمذهبي السنة هذا يشفع له إنما من علم خطأ معينا هذا ما يجوز أبدا يقول أنا راجع عن خطأ حيا وميتا هذا أبدا ما يجوز لابد يرجع عنه لازم أحد الإخوة اتصل بالأمس في فتوى كانت جاءتنا في المباشر في هذا فأنا ما فهمت السائل المهم أجبت جواب غير السائل لما ظهر لي من من سؤاله فأجبت فقلت لها أنا أجبت بهذا الله تويتر بيبعت لي الفتوى المهم سمع نعم ففورا قلت الإخوة احذفوها وخلوها سؤال في الايه في الفتوى بحيث نصحح هذا اللي ممكن يكون ما احد ما يصله الصواب او شيء احنا عرضنا هذا مباشرة يبقى ولا تقول حيا وميتا هذا تدليس نعم ما احنا بنقول احنا ما اجبناش فيه احنا بنقول وفي صور اخرى كذا لكن هذه تقبل او لا تقبل لا في فرق بين ان بتبيع سيارة تركب وبتبيع خردة تباع خردة انا ما هنالز ببيع فاعب ايه يعني انا عندي شيء ببيع خردة لانه بيشتري اصلا عيد تصنيعة او شيء كذا فما فيش مشكلة لكن ده بسيارة تركبها فجانا اقول لك ايه عشان ابين يعني لك هذا الامر اقول لك لو حتى وجدت كلها عيوب انا ما ارى لا هذا ليس بصحيح طالما أنك تعلم أن في عيبا هذا ليس صحيح طب إذا ما عرفت وظهر عيب هذا له حالتان إما أن يكون العيب مؤثرا فهذا ترجع أنت بالخيار المشتري وإما لا يكون مؤثرا شيء عادي يعني ما. نعم فهذا ما يستوجب خيار نعم
أما إذا كان لا يعلم العيب فلا بأس أن يبيعها ويشترط أنه بريء أنه بريء ويشترط أنه بريء من كل عيب
انتبهتم إذا كان أما إذا كان لا يعلم العيب فلا بأس أن يبيعها ويشترط أنه بريء من كل عيب طيب ولو ظهر العيب هنا الشيخ يقول أما إذا كان لا يعلم العيب يعني إذا كان يعلم العيب فلا يصح هذه الصيغة لأن لابد ينصح طيب إذا كان لا يعلم العيب يقول فلا بأس أن يبيعه وشرط أنه بريء من كل عيب هل هذا الشرط يعمل به الجواب الذي يظهر لا إنما يرتفع إثمه ليس بمدلس ولا ملبس ولا كذا فلا يكون آثما. إنما هذا الشرط لا ينبغي أن يكون. ما في حاجة اسمها أنه أنا بشترط عدم الرجوع في هذا أو كذا، لا. إذا ظهر عيب، لأن بيترتب على هذا غب كبير، إذا ظهر عيب وحتى ولو لم يعلم به البائع فخيار العيب كما هو معروف، فخيار العيب كما هو معروف. نعم نعم. نعم. حتى لو يجهل، إذا قبل، إذا قبل قد يظن أنه ليس فيها عيب مؤثر حتى لو ظهر، الأمر عادي. لكن تخيل أنك أنت الذي اشتريت وحصل هذا ثم حصل عيب مؤثر في هذا الأمر، أنت ما تتخيله، لأنك أنت قد توافق على هذا الشرط بناء عليه، على تصورك يعني ماذا عسى أن يكون فيها. يعني مثلا لو أخذت سيارة جديدة مثلا الآن، وليكن مثلا 2020 أو 2021، يعني يكون عيبها، يعني ما في، ما تخيل يكون عيبها مؤثر. لكن اتضح أن هذه السيارة كانت انقلبت وغيروا فيها أساسات قبرى أو شيء، ولكن أظهرها فبدأ لهذا بعد ذلك. لا، هذا حق، وهو مسألة خيار العيب، هذا حق له حتى ولو اشترط. نعم. اي نعم. لا اشوف كلام العلماء اصلا، يعني كلام العلماء اقصد في قولهم هذا. لا نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: قوله قال وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. قال الشيخ ابن عثيمين: أي باع عليه شيئا، لأن باع تتعدى بنفسها وتتعدى بعلى طارة وبمن طارة، فهنا باعه أي إن باعه شيئا فالمفعول محذوف، وقال بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول. فقال المشتري: نعم أنت بريء، فإن هذا الشرط لا يصح، فإذا وجد المشتري به عيبا فله الرد. فإن قال البائع: هذا شرط عليك أن تصبر على كل عيب فيها، فنقول هذا شرط غير صحيح، لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، وهذا شرطه مع العقد فلا يصح. مثاله: باع عليه السيارة بشرط أن يبرئه من كل عيب، قال المشتري: أبرأتك، فالشرط هنا غير صحيح، فإذا وجد المشتري بها عيبا ردها. فإن قيل: أليس قد أبرأه؟ نقول: أبرأه قبل أن يثبت له حق الرد، لأن حق الرد إنما يثبت بعد العقد، فهي لم تدخل في ملك المشتري، فإن كان بعد العقد فالبراءة صحيحة. مثاله: اشتراها ثم أبرأه المشتري من كل عيب، فتصح البراءة لأنه الآن ملكها وملك ردها وعليه. فإن باعها وبعد العيب قال البائع: أنا أخشى أن يكون فيها عيوب، قال المشتري: أبرأتك من كل عيب، فالإبراء صحيح لأنه الآن ملكها وملك الرد بالعيب، فإن كان فيها عيب فقد أسقط. هذا هو التفصيل في هذه المسألة على المشهور من المذهب. وعلى هذا فالذين يبيعون في معارض السيارات ويصوت ويقول،
هذا كلام العلماء، شو ابن خدامة عبد البر. نعم.
فالذين يبيعون في معارض السيارات ويصوت ويقول: لا أبيع عليك إلا الكبوت 20,000، وهو لا يساوي هذا الثمن، لكن من أجل أن يبرأ، ويقول: ما تطالبني بشيء، فاشترى على هذا الشرط، فالشرط ملغي غير صحيح، فإذا وجد فيها عيبا فليردها. أما لو كان الشرط بعد أن تمت البيعة، قال: أنا أخشى غدا أن تجد فيها عيبا، ثم تأتيني تقول إن السيارة معيبة، فقال: أبرأتك، لأن المشتري الآن مقبل لا يهمه، ثم ذهب بها وإذا فيها كل شيء غير سليم، فلا يردها لأنه أبرأه بعد العقد. ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو: إن كان البائع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد، وإن كان غير عالم فالشرط صحيح سواء شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد، وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه، لأنه إن كان عالما بالعيب فهو غاش خادع، فيعامل بنقيض قصده بخلاف ما إذا كان جاهلا، كما لو ملك السيارة قريبا ولا يدري بالعيوب التي فيها وباعها واشترط البراءة فالشرط صحيح.
لو ورد هذا عن الصحابة ولم يرد له مخالف فالقول قوله. نعم.
قال في الحاشية كعثمان وابن عمر في
الموضوع. لكن نشوف هل في ورد غير ذلك. نعم. قال
قال ابن خدامة رحمه الله تعالى: مسألة، ومن باع حيوانا أو غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ، سواء علم به البائع أو لم يعلم. اختلفت الرواية عن أحمد في البراءة من العيوب، فروي عنه أنه لا يبرأ إلا أن يعلم المشتري بالعيب، وهو قول الشافعي. وقال إبراهيم والحكم وحماد: قال ومن باع حيوانا أو غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ، سواء علم به البائع أو لم يعلم.
نعم.
اختلفت الرواية عن أحمد في البراءة من العيوب، فروي عنه أنه لا يبرأ إلا أن يعلم المشتري بالعيب، وهو قول الشافعي وإبراهيم والحكم وحماد. قال وهو قول الشافعي وقال إبراهيم والحكم وحماد: لا يبرأ إلا مما سمى. وقال شريح: لا يبرأ إلا مما أراه أو وضع يده عليه. وروي نحو ذلك عن عطاء والحسن وإسحاق، لأنه مفرق في لأنه مرفق في البيع، لا يثبت إلا بالشرط، فلا يثبت مع الجهل كالخيار. والرواية الثانية أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه. ويروى ذلك عن عثمان ونحوه عن زيد بن ثابت، وهو قول مالك. وقول الشافعي في الحيوان خاصة، لما روي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع زيد بن ثابت رضي الله عنه عبدا بشرط البراءة من العيب بثمانمائة درهم، فأصاب به زيد عيبا، فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله، فترافع إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا. فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم. وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر، فكانت إجماعا.
قال عثمان له: تحلف؟
فقال له عثمان:
تحلف أنك
تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا. فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم. وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر، فكانت إجماعا. وروي عن أحمد أنه أجاز البراءة من المجهول، فيخرج من هذا صحة البراءة من كل عيب. وروي هذا عن ابن عمر، وهو قول أصحاب الرأي وقول الشافعي، لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن رجلين اختصما في مواريث درست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما وتوخيا، وليحلل كل واحد منكما صاحبه. فدل هذا على أن البراءة من المجهول جائزة، ولأنه إسقاط حق لا تسليم فيه، فصح من المجهول كالعطاق والطلاق، ولا فرق بين الحيوان وغيره، فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر. وقول عثمان قد خالفه ابن عمر، وقول الصحابي المخالف لا يبقى حجة.
نعم. نعم. اقرأ.
قال ابن القطان: وأجمع أن من باع سلعة وتبرأ من عيوب ذكرها، من عيوب ذكرها وسماها ولم يرها المشتري، فالبراءة جائزة، إلا رواية شذت عن الشافعي أن البراءة من عيوب غير موجودة في المبتاعات لا تجوز على حال.
أعد.
قال: وأجمعوا أن من باع سلعة وتبرأ من عيوب ذكرها وسماها ولم يرها المشتري،
وتبرأ من عيوب نعم،
من عيوب ذكرها وسماها ولم يرها المشتري، فالبراءة جائزة، إلا رواية
يعني لم يرها المشتري. لكن أتبرأ من عيوب، قال في أتبرأ من عيب كذا وكذا وكذا ولم. نعم.
لكن مسألة في كل عيب.
بس نعم. يعني مسألة ولم يرها. نعم.
مسألتنا غير. قال ابن تيمية: الصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب، والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم، أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري، لكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك فأنكر البائع حلف أنه لم يعلم، فإن نكل قضي عليه.
يعني كقصة عثمان، لكن هو ذكر هنا أن ابن عمر خالفه. نعم. يعني ذكر مخالفة ابن عمر، لكن على كل يعني هذا قول، معناه أن هذا قول الجماهير، يعني جماهير من أهل العلم، أنه إذا اشترط عليه البراءة من العيوب وهو لا يعلمها، لا يعلم هذه العيوب، أن ذلك يمضي. أما إذا كان يعلم فهذا من نوع الكذب والكتمان، فلهذا يثبت الرجوع. نعم.